ولذلك تكاثرت النصوص في القرآن في الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول وأطيعوا الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله وإن تطيعوه تهتدوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عشرات النصوص التي تأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في الصلاة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج قال: خذوا عني مناسككم. ولذلك لما نأتي إلى تعريف السنة نجد العلماء يقول هي الأقوال والأفعال والتقريرات للنبي عليه الصلاة والسلام. فليس هناك أحد في من الخلق يتبع في أفعاله إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ففعله الذي هو من مقتضى التشريع تشريع وعبادة. ولذلك قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فكان الناس يتبعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتباعا عظيما. إخواني وأخواتي، الشهادتين هذه لا تنقطع أبدا، يعني ليست هي موسمية وليست هي وقتية أو آنية، وإنما هي مع الإنسان منذ ولادته إلى أن يلقى الله جل وعلا، وهي أمر قلبي يظهر آثاره على الأقوال وعلى الأفعال والتصرفات وعلى الجوارح. ولذلك يعني قضية الشهادتين ليست كما باقي مثلا أركان الإسلام، يعني لها ظروفها الزمانية ولها وقتها الزماني، وإنما تستمر مع الإنسان ويشرب الإنسان هذا الإيمان وهذه الشهادتين على الدوام والاستمرار. لما ننتقل إلى الصلاة نجد بأن الصلاة هي صلة بين العبد وبين الله جل وعلا، ولذلك فرضها الله أول ما فرضها 50 صلاة في اليوم والليل. ثم لما راجع النبي عليه الصلاة والسلام ربه خففها الله جل وعلا إلى 5 صلوات، قال: هي 50 بالفعل 50 بالميزان، ما يبدل القول لدي. وهذا من رحمة الله بخلقه وعباده، وإلا ربنا جل وعلا أحب هذه الصلاة، ولذلك فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة في أول الأمر، ثم خففها ربنا جل وعلا. هذه الصلوات مناسبة جدا لحال الناس في يومهم وفي نهارهم وليلهم، ذلك أن الإنسان في هذا الظرف الزماني وهو اليوم والليلة يؤدي هذه الفرائض الخمس التي في واقع الأمر هي تنظم حياته، ترتب أحواله. هذه الصلاة تجعله كلما مالت الكفة إلى الدنيا ترده الصلاة إلى الآخرة، بمعنى أن هذا الإنسان في خضم الدنيا وفي خضم العمل ومع هذا الاحتكاك والاصطكاك ومع هذه الخلطة قد يقسو القلب. ولذلك ربنا جل وعلا رتبها ترتيبا عجيبا، صلاة الفجر التي فيها جهاد للنفس وللشيطان، يجاهد الإنسان نفسه وشيطانه. لماذا؟ لأن الله تعالى جعلها في وقت، هذا وقت في الغالب أن الناس يعني يخلدون فيه إلى الراحة، يحبون البقاء في الفراش، لكن هنا يأتي داعي الله جل وعلا فتقوم هذه الأجساد وتتجافى عن الجنوب وعن الفراش فتقوم لله سبحانه وتعالى. كذلك وقت الظهر، هذا الوقت الذي هو في منتصف النهار والإنسان في معمعة العمل وفي دوامة الشغل، يأتي التنبيه له إلى أن يلتفت إلى ربه ومولاه. كذلك العصر والمغرب والعشاء. فتجد الصلوات هذه من فضل الله ومن لطف الله أن جعلها مرتبة على اليوم والليلة بشكل عجيب جدا. تجد الإنسان الذي مواظب على هذه الصلوات يعيش إيمانا ويعيش دائما شعورا عجيبا، وتجده قريب إلى الله جل وعلا، وتذكره هذه الصلاة بأنه فعلا هذه الدنيا لا بد للإنسان أن يستثمرها فيما ينجيه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك فرضها الله جل وعلا بهذه الصورة. ننتقل إلى الزكاة. الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام. الزكاة تزكية للنفس، نفس المزكي، تزكية للمال وتطهير له مما شابه وكدره، تزكية لنفوس هؤلاء الفقراء والمعدمين والمسحوقين ممن لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام. أنت لما تعطيهم من زكاتك سينبض عرق المحبة في صدورهم تجاهك أيها الغني الموسر. أما إذا قبضت يدك إلى عنقك وامتنعت عن أداء الزكاة إليهم ولم تلتفت إليهم ولم يتحرك إحساس ولا شعور تجاههم، فإنه في واقع الأمر ستوغر صدورهم عليك وستجعل الكراهية تجاهك تنطلق من قلوبهم ومن ألسنتهم. ولذلك هي تزكي حتى الفقراء، بل هي تزكية للمجتمع وتطهير له من كثير من الجرائم التي سببها قلة المال. هذه الزكاة عجيبة، يعني أنا لست بصدد الحديث عن مقاصدها، وإنما أنا أريد أرتب الكلام حتى أدخل إلى الحج. نأتي إلى الركن الرابع وهو الصيام. هذا الصوم أيضا ركن من أركان الإسلام، فرضه الله جل وعلا على من سبقنا وفرضه على هذه الأمة بشكل عظيم وواضح. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصوم هذا شهر واحد على مدار سنة، يعني 11 شهر والإنسان في لت وعجن وفي أكل وشرب وفي عمل وكذا، يأتي هذا الشهر وكأنه منخل وكأنه فلتر يصفي الإنسان خلال هذا العام من أوضار الذنوب ومن يعني المعاصي ومن التقصير ومن هذا الجفاف الذي أصاب المشاعر وأصاب يعني الصدر من هذه القسوة من أعمال شتى أثرت على قلب الإنسان وعلى روحه. ولذلك يأتي هذا الصوم لينقي الإنسان وليطهر الإنسان. ومن لطف الله أنه جعله مرة واحدة في العام، بمعنى شهر واحد في العام، هذا هو الفريضة. ثم يأتي الحج الذي نحن بصدده، هذا الحج الركن الخامس من أركان الإسلام الذي يمثل الركن الأخير من أركان الإسلام، فرضه الله جل وعلا في العمر مرة واحدة. وسبب ذلك أن هذا الحج يصدق عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جهاد لا قتال فيه، جهاد لا قتال فيه. ذلك أن الحج اشتمل على عبادات مالية وعلى عبادات بدنية وعلى جميع العبادات، وأيضا فيه جهد ومشقة وفيه بذل وفيه إنفاق وفيه نصب وفيه تعب. ولذلك من لطف الله أنه فرضها في العمر مرة واحد. فلكم أن تتخيلوا إخواني وأخواتي، لو أن الله تعالى فرض الحج في كل عام أو في كل 5 أعوام أو في كل 10 أعوام لوقع الناس في حرج في مشقة. وأيضا هذا يتنافى مع حكمة الله جل وعلا من خلق الخلق ومن خلق أيضا الأماكن. هذا المكة لو قيل بأن والله الحج يجب على جميع المسلمين ممن بلغ مثلا كل عام، ما هي الأرض التي تتحمل مثلا الآن 1.2 مليون من المسلمين؟ هذا كله من حكمة الله جل وعلا، فرضه مرة واحدة على المسلم في العمر، وما زاد فهو نافلة. وهذا فضل الله جل وعلا، والله جل وعلا ذو الفضل العظيم. ولذلك إخواني وأخواتي، هذا الحج المشتمل على هذه الأمور من النصب ومن التعب ومن الإرهاق ومن البذل ومن السفر ومن يعني أمور شتى، جعل الله جل وعلا العاقبة حميدة وجعل الجزاء كبير عنده سبحانه وتعالى. ولذلك الحاج إذا أحسن في حجه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، خاليا من الذنوب، نقيا من الأوضار، زكيا من كل ما من شأنه أن يكدر صفاء قلبه. وهذا فضل الله جل وعلا لعباده، وربنا سبحانه وتعالى هيئ لعباده مثل هذه المواسم. ولذلك إخواني وأخواتي، هذا الحج شأنه عظيم، والواجب على كل مسلم أن يهتم به، خاصة وأن ربنا جل وعلا فرضه على من؟ على القادر المستطيع ممن توفرت فيه الشروط بأن يكون عنده قدرة مالية وقدرة بدنية. ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. والحج إلى بيت الله العتيق هو ركن الإسلام كما ذكرت، وفريضة الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على التعجل في الذهاب إلى الحج، حتى إن العلماء يقولون بأن الحج يجب على الفور لا على التراخي. هناك قول يقولون بأنه يجب على التراخي، والصواب بأن الإنسان متى ما إن تمكن واقتدر ماليا وبدنيا فإنه يجب أن يبادر إلى الحج، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والعلماء يقولون أوامر الله دائما على الفور، هذا حتى في الجانب العقلي، لو قلت لأحد أولادك ائتني بماء مثلا، أمرته بأن يأتيك بماء ثم تأخر عليك فترة طويلة من الزمن لعد مسيئا ولاستحق العقاب. كذلك العبد، ربنا جل وعلا أمر عباده بأن يحجوا البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعجلوا الحج فإن أحدكم ما يدري ما يعرض له، بمعنى أن الإنسان قد يعني يصاب بمرض، قد يصاب بإعاقة، قد يفتقر مثلا، قد يحول بينه وبين الحج فتن وحروب ومصائب وشيء من هذا القبيل، ولذلك يتعجل الإنسان في الذهاب إلى الحج. بعض العلماء يقولون: أنتم تقولون بأن الحج على الفورية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه الحج في السنة السادسة وما حج إلا في السنة العاشرة، فهذا يشير إلى أن الحج على التراخي. أقول لهم: بالنسبة للحج كونه فرض في السنة السادسة كما يعني يزعم من يذهب إلى هذا القول، هذا خطأ، هذا خطأ، وإن كان قول عليه جمع كبير من أهل العلم، لكن التحقيق أن الحج فرض إما في السنة التاسعة أو في السنة العاشرة. والدليل على ذلك أن وجوب الحج جاء في صدر سورة آل عمران، ومعلوم بأن سورة أو صدر سورة آل عمران نزل في عام الوفود، وهي السنة التاسعة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. عام الوفود معروف، سميت السنة التاسعة بعام الوفود لأن جاءت القبائل تفد إلى نسلم من كل صوب وحدب يشهرون إسلامهم، فنزلت هذه الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفرض عليه الحج في السنة السادسة، وإنما فرض عليه في السنة التاسعة أو العاشرة. وعلى فرض هذا، أو قد تقولون مثلا، أو يقول القائل: طيب إذا فرض في السنة التاسعة هو أخره إلى السنة العاشرة. نقول: نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتمحض له الحج، ذلك أن مكة ما زالت فيها بعض بقايا الجاهلية وبعض العادات السيئة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة بعث أبا بكر أميرا على الحج، ثم أردفه بعلي يناديان بسورة براءة، ويناديان أيضا بأن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فهنا تمحض الحج، فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي بعدها جاء الناس، علموا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيحج، فجاء الناس من كل صوب، حجوا معه ما يزيد على 100,000 حج معه في ذلك الوقت، يعني ملايين إذا قدرنا العدد، 100,000 مع قلة الأعداد في ذلك الوقت بالوقت الحالي نجد بأنه ملايين. ولذلك إخواني وأخواتي، النبي عليه الصلاة والسلام لما حج ما كان أحد يطوف عريان، كان أهل الجاهلية يطوفون عرات، يعتقدون بأن الإنسان إذا جاء بثياب أذنب فيها لا يقبل حجه، هذول أهل الجاهلية، فبقيت هذه العادة السيئة، حتى أنهم كانوا يأخذون ثياب الحمص اللي هم قريش يلبسونها اعتقادا منهم، من اعتقادات الباطلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطوف بالبيت عريان، ونهى أن يحج بعد هذا العام مشرك، لأن مكة أصبحت دار إسلام ولن تعود دار كفر إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ولذلك إخواني وأخواتي، الحج لابد أن نعلم بأنه على الفورية وليس على التراخي، بارك الله في الجميع. المقصود بأن هذا الحج شأنه عظيم، وهو يعني فريضة، بل هو ركن من أركان الإسلام. فالله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه أنه أمر بالحج. في حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وجاء في حديث عمر عند مسلم المسمى بحديث جبريل لما سأله عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. كذلك جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحج، والمقصود بأن الحج من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، لا يسع أبدا مكلف أن يجهل وجوب الحج، والناس يتناقلون وجوب الحج منذ أن فرضه الله جل وعلا وإلى يومنا، حتى عوام من الناس، حتى الراعي في الغنم، وحتى الفلاح في المزرعة، وحتى الأم الذي لا يعرف شيء، وحتى من عاش في مناطق نائية يعرف بأن الحج فريض. إذن هو من الأمور المتقررة، حتى انعقد الإجماع على أن الحج ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. ولذلك إخواني وأخواتي، هذا الحج شأنه عظيم في الملة وفي الدين، والله تعالى فرضه مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر، والإنسان يأتي إلى هذا الحج يأتي إلى هذا الحج وهو يعلم مقاصد هذا الحج، بمعنى أن هذا الحج وللأسف الشديد، وللأسف أقولها بكل مرارة، أغلب المسلمين والله لا يعرفون الهدف من هذا الحج، إلا أنه يأتي يحج ويمشي، يأتي يحج ويمشي. هذا الحج إخواني وأخواتي اشتمل على جملة عظيمة من المقاصد، من ذلك تحقيق العبودية لله جل وعلا. أعظم مقاصد الحج هو تحقيق العبودية لله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام لما يأمر بالحج يشير إلى أن هذا الحج إنما هو لإقامة العبودية لله جل وعلا. بل ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال في أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر في القرآن، الأمر بعبادة الله. ولذلك ربنا جل وعلا أرسل الرسل، أنزل الكتب، شرع الشرائع لإقامة العبودية له. أغلب مناسك الحج، أغلب أعمال الحج غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى. ما الذي يدفع هؤلاء لفعلها؟ العبودية لله جل وعلا، لأن الله تعالى الذي خلقنا أمرنا بأن نفعل كذا وكذا. طبعا الحديث له بقية بإذن الله جل وعلا بعد هذا الفاصل القصير، نعود فنكمل بعض المقاصد من الحج وأيضا بعض المسائل، فانتظروني. حياكم الله من جديد، ما زلنا مع الحج ومع بداياته وذكر شيء من أحكامه ومقاصده. ذكرت إخواني وأخواتي قبل الفاصل بأن كثير من الناس وللأسف الشديد لا يفهم مقاصد الحج ولا يفهم المعاني السامية من هذه الشعيرة العظيمة، ولذلك يأتي بعض الناس بممارسات مغلوطة، ويأتون بعقائد فاسدة، ويأتون بأخطاء، ويأتون باعتقادات حقيقة للأسف الشديد والله إنها لتضحك الثكلى، ممارسات ما أدري من أين أتوا بها. كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هؤلاء الناس ما فقهوا ولا عرفوا ولا فهموا المعاني السامية والمقاصد التي رمت إليها الشريعة من هذه الشعيرة العجيبة. أعظم مقاصد الحج هو تحقيق العبودية لله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. بعض الناس ما يفهم هذه المعاني. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقف عند الحجر الأسود ماذا قال؟ قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني هذا الاتباع والتسليم والعبودية لله سبحانه وتعالى، التسليم له الكامل، بمعنى أن هذه العبادات وهذه الشعائر هي من أمر الله جل وعلا، أمرنا ليرى المطيع من العاصي، وليرى المقبل من المدبر، وليرى المستجيب لله جل وعلا من غيره. هذه هي العبودية لله. أنت الآن تفعل كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام استجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه العبودية. ولذلك بعض الناس للأسف لا يفهم هذه المعاني، وبعض الناس من المغموصين، من الذين أصبحوا نهبا للشبهات والشكوك، يقول مثلا: أنتم الآن تعبدون حجارة، تطوفون حول هذه الحجارة، مسكين هذا، هذا ما فقه هذه المعاني العظيمة، ما عرف بأن الله جل وعلا هو الذي أمر بذلك. ربنا جل وعلا لا يسأل عما يفعل، نحن لا نختبر الله جل وعلا، ربنا هو الذي يختبرنا، هو الذي يأمرنا، هو الذي ينهانا. ألسنا عبيده؟ ألسنا عبيده؟ بلى. فربنا جل وعلا يفعل بنا ما يشاء. أمرنا الله جل وعلا أن نصلي، وبين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم هيئة الصلاة، قيام وركوع وسجود. طيب ما هو المعنى؟ أغلب أفعال الصلاة غير معقولة المعنى. طيب لماذا أركع بهذه الطريقة؟ ولماذا أسجد بهذه الطريقة؟ لماذا أقف؟ لماذا أضع يدي هكذا؟ أغلبها غير معقول. لذلك نحن نستجيب لأمر الله جل وعلا. طيب الصيام لماذا منعنا من ثلاث أشياء؟ ثلاث أشياء لماذا منعنا منها؟ لماذا؟ واستجابة لله جل وعلا. كذلك الحج إخواني وأخوات، نحن لما نأتي عند الكعبة نحن لا نعبد الكعبة، ماذا قال جل وعلا؟ فليعبدوا رب هذا البيت. رب هذا البيت، نحن نعبد رب البيت. رب البيت هو الذي أمرنا بأن نطوف حوله، هو الذي أمرنا بأن نطوف سبعة أشواط، فمن نقص شوطا فلم يصح طوافه، ومن زاد شوطا متعمدا قاصدا لم يصح طوافه. لذلك نحن نمتثل أمر الله جل وعلا. أمرنا بأن نقف في عرفة، نبات في مزدلفة، نرمي الجمار، كله استجابة لله جل وعلا. هذا هو المقصد الأول من مقاصد الحج، تحقيق العبودية لله، أن يقف المسلم على قنطرة العبودية وأن يسلم لله جل وعلا. ولذلك العبد إذا أمره الله جل وعلا ونهى فيجب أن يستجيب لله جل وعلا، وإلا حال الله بينه وبين قلبه. أغلب الناس الآن نسأل الله السلام والعافية، حال الله بينه وبين قلوبهم. لماذا؟ لأنهم ما وقفوا على طريق التسليم لله ولا قنطرة الاستجابة له سبحانه وتعالى، وإنما ذهبوا في دائرة التشكيك والعياذ بالله، وفي دائرة وفي طريق أهل النفاق، نسأل الله العافية والسلام. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ولأجل هذا تجد الآن مثلا أغلب أهل الإسلام مستجيبين لله، يعرفون بأنهم إذا جاءوا عند الكعبة هم لا يعبدون الكعبة، هذه حجارة لا تضر ولا تنفع، وإنما أمرهم الله بأن يفعلوا ذلك. هذا هو المقصد الأول، وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا ماذا يقول؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والنبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها حينما يعلم الناس كلها تشير إلى أنه جاء بتحقيق هذا المقصد العظيم في كل عبادة من العبادات. وأكثر عبادة تمثلت فيها العبودية هو الحج، المشتمل على عبادات مالية وبدنية، على إراقة الدماء لله جل وعلا، على عمل بدني، على بذل مالي، أيضا الوقت تجده مثلا أياما معدودات، كذلك يقيم فيها الإنسان جملة من العبادات لأن الله استودعها شيء من العبادات، فتجد الإنسان يطير إليها طيران. الأمر الآخر تحقيق المحبة لله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا يختبر عباده، فالمؤمن الذي تربعت محبة الله جل وعلا على عرش قلبه وأشرب محبة الله سبحانه وتعالى، تجد يتلذذ بهذه الأمور، بهذه المتاعب والمصاعب، كلها تذوب، مرارة هذه الأشياء كلها تذوب في حلاوة محبة الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا يختبر عباده. القاعدة أن المحب لمن يحب مطيع. ربنا جل وعلا أمر عباده بأن يحج، فيأتي العباد ليحجوا. فالذي يبذل الغالي والنفيس، يترك الأوطان، الزوجات، الأولاد، الأموال، التجارة، العمل، يتغرب، يحرص على أن يجمع المبالغ المالية حتى يذهب إلى مكة هناك ليؤدي هذا النسك، هذا دليل على أنه يحب الله جل وعلا. ولذلك المحبة في واقع الأمر تتحقق في مثل هذه الصورة، حينما يقدم الإنسان وهو يعلم بأنه ذاهب إلى مكان فيه تعب ونصب وفيه بذل وفيه عطاء وفيه كذا، وذلك محبة لله، تذوب مرارة هذا التعب وهذا النصب كله في حلاوة محبة الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا تجد أهل الإيمان يطيرون فرحا حينما يذهبون إلى هناك رغم الآلام ورغم التعب ورغم كذا، لأنهم مقبلون على الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى دعا عباده لأنه يحبهم كما قال جل وعلا يحبهم ويحبونه. يقول بعض العلماء ليس العجب في أنهم يحبونه، لأن القلوب مجبولة والنفوس مجبولة على محبة من أسدى إليها معروفا، وليس هناك أعظم من الله في عطائه ومنحه لعباده، فهو الذي أعطاهم السمع والبصر والفؤاد، أعطاهم الجوارح، أعطاهم الأموال. ولذلك تجد ماذا قال؟ ليس العجب في أنهم يحبونه، لكن العجب في أنه هو الذي يحبهم، هو الذي يحبهم. ولذلك تجد بعض الناس حينما يذهب هناك يستشعر هذه المعاني، يستشعر هذه المعاني، فيريد تحقيق محبة الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر إخواني وأخواتي من مقاصد الحج هو التعظيم لله سبحانه وتعالى، تعظيم الله جل وعلا. قال سبحانه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العجيب هؤلاء الحجاج تجدهم ما يسمعون بسنة وما يسمعون بأمر من الله أو من رسوله عليه الصلاة والسلام إلا وأتوا بها. لماذا؟ لأن يعظمون الله جل وعلا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي تعظيم لله ولرسوله هذا دلالة على ما في القلب من إيمان، ما في القلب من تقوى، ما في القلب من محبة، ما في القلب من مخافة لله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الأمر العظيم، وهي قضية تحقيق المحبة، عفوا التعظيم لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا تحقيق الرجاء لله جل وعلا، الرجاء. يقول سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. لذلك تجد الآن كثير من الحجاج يحدوهم الرجاء حينما يذهبون إلى تلك الأماكن، وذلك لأداء هذا النسك، استجابة لله واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويرجون بذلك مغفرة الذنوب وحط الخطايا، ويأملون في رفع الدرجات وفي علو المنازل عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يحدوهم، وهذا الذي هو يدفعهم ويهيجهم، فتجدهم يذهبون إلى تلك الأماكن ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أيضا من مقاصد الحج التوكل على الله جل وعلا، التوكل عليه سبحانه وتعالى. فالإنسان منذ الخطوة الأولى التي بها سار إلى تلك الأماكن هو متوكل على الله جل وعلا، مفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فتجد معتمد على الله، مؤمل، محسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا يغفر له، وأن الله يعينه، وأن الله جل وعلا يرده من هذا الحج وقد غفرت ذنوبه وخطاياه. إخواني وأخواتي أيضا من مقاصد الحج، وهي مقاصد تدرك بمقدمات العقول قبل أواخرها، زيادة العلم عند الناس أو اكتساب العلم. فإما أن يكون الإنسان جاهلا فيستفيد علما، وإما أن يكون متعلما فيزداد، يعني ترتفع حصيلته العلمية والمعرفية، وذلك بالالتقاء بالعلماء، الالتقاء بالصالحين، الالتقاء بطلبة العلم، بسؤال العلماء الأكابر. لأن في الغالب أن موسم الحج مجمع للعلماء الأكابر، يأتون من كل صوب وحدب ويجتمعون هناك، ويبدأ الإنسان بسؤالهم ويكحل عينيه بهؤلاء العلماء الربانيين، ويبدأ يسألهم أو يقرأ عليهم شيء من الفنون العلم، أو يستفيد من تجاربهم العلمية والعملية. وهذا لا شك بأنه أيضا مقصد عظيم. الأمر الآخر ما يتعلق بجانب الاجتماع، الحج هذا سبحان الله العظيم مشهد عجيب يعكس لك حقيقة هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله جل وعلا كان الناس متمزقين متشرذمين، كان الناس يعني لكل جهة هو موليها، كانوا شيعا، كانوا قبائل، فجمعهم الله عز وجل، كان بينهم احتراب واقتتال وعداء، فجمعهم الله عز وجل بهذا النبي. وربنا جل وعلا أمر بذلك حينما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته. المقصود إخواني وأخواتي بأن الحج في واقع الأمر صورة عن حقيقة هذا الدين الذي جاء فجعل الناس سواسية، الناس جميعهم بلباس واحد، بالنسبة للرجال لباس واحد، كشفوا وحسروا عن رؤوسهم وتخلوا عن جميع أنواع اللباس وبقوا بلباس واحد، إزار ورداء، في مشهد عجيب يعكس طبيعة وحقيقة هذه الأمة. تجد الملك وتجد المملوك، تجد الغني، تجد الفقير، تجد العربي، تجد الأعجمي، تجد المتعلم، تجد الأمي، الذكر، الأنثى، الصغير، الكبير، مشهد غاية في الروعة، مشهد يجعل الإنسان ينتفض حينما يشاهد هذا المشهد ويتحرك تتحرك مشاعره وتفيض حينما يرى هذا المشهد العجيب الذي يصور في واقع الأمر حقيقة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام التي جاءت فجعلت الناس سواسية سواسية. وأيضا تصور لك مشهد أيضا يوم القيامة حينما يجتمع الناس في عرفة مثلا أو في مزدلفة أو في منى، فتجد الناس يعني في 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 غاية من السكينة وفي غاية من التأله لله والتعبد له سبحانه وتعالى. هذا أيضا مشهد من مشاهد يوم القيامة حينما يقوم الناس لرب العالمين، كلهم يقومون من قبورهم لرب العالمين ليوم الحساب. هذا لا شك بأنه أيضا مقصد من مقاصد الحج التي ينبغي أن تكون هناك التفاتة للمسلم إلى مثل هذه الصور العجيبة التي يأخذها ويستلهمها من هذا الحج. إخواني وأخواتي، مقاصد الحج ومراميه وغاياته كثيرة جدا، لكن هذه أهمها بارك الله فيكم. مكة أعظم البقاع عند الله جل وعلا، تعلموا بأن الله خلق وفرق، خلق الملائكة وجعل أفضلهم جبريل، خلق الأنبياء وجعل أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، خلق الأشهر وجعل رمضان أفضل الشهور، خلق الأيام وجعل يوم الجمعة أفضل الأيام، خلق الليالي وجعل ليلة القدر أفضل الليالي، وهكذا خلق البقاع والأرض، جعل أفضل البقاع مكة، مكة مكة المكرمة هذه هي أفضل البقاع. والعجيب أن مكة ربنا جل وعلا جعل بيته بواد غير ذي زرع، بواد غير ذي زرع، وهذا له حكمة عجيبة، ذلك أن مكة لو كانت في مكان يمثل دوحة أو يمثل مكان جميل فيه أنهار وفيه أشجار وفيه بساتين لربما اختلطت النية على الناس، فيأتي الناس مثلا بصورة الحاج، ولكن المقصد هو النزهة والسياحة واستلطاف الجو والبحث عن العليل من الهواء والبحث عن الرقراق من الماء، وهذا لا شك بأنه قد يفسد أو يلطخ هذه النية، فجعلها الله عز وجل في مكان، وهذه حكمة منه سبحانه وتعالى، وفي مكان غير ذي زرع، كما قال الله جل وعلا على لسان إبراهيم: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ولذلك الذي يذهب إلى مكة يذهب في واقع الأمر بنية محضة مجردة عن كل شيء من حظوظ الدنيا. لماذا؟ لأن مكة في 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 مكان هي منطقة جبلية، وفي مكان أجواءه حارة وفي صعوبة في الوصول إلى هناك حتى تتمحض العبادة وتكون خالصة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. إذن هذا هو هذه مكة أفضل البقاع، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخرجته قريش من مكة وقف عند مكان يقال له الحزورة، والتفت إلى مكة التفات تأسف وتألم وتوجع، فقال: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا قومك أخرجوني ما خرجت. تأسف النبي عليه الصلاة والسلام. مكة المكرمة أفضل البقاع عند الله جل وعلا، ولذلك اختار الله جل وعلا أن يجعل بيته في هذا المكان. ولأجل هذا نجد مثلا الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ بمئة ألف صلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. يعني أنت الآن إذا صليت ركعتين في مكة كأنك صليت مئة ألف ركعة. مئة ألف ركعة، الله أكبر، هذا في المسجد الحرام. وصلاة في مسجد هذا، يعني المسجد النبوي، بألف صلاة. جاء في لفظ: وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. هذا يدلنا على ماذا؟ على عظم هذا المكان وعظم هذا البيت. كذلك مكة حرمها الله جل وعلا، حرمها منذ إبراهيم عليه السلام وإلى عهد محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أن تقوم الساعة، مكة محرمة، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا هناك أشياء كثيرة ستأتي معنا بإذن الله جل وعلا حينما نبدأ بذكر سلسلة الأحكام المتعلقة بالإحرام. وقت البرنامج انتهى والجعبة ملأة، لكن إن شاء الله الحلقات القادمة كلها سنتحدث فيها عن هذه الأحكام، وأيضا ستجدون الإجابات الشافية بإذن الله جل وعلا لتساؤلاتكم الكثيرة، سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرسلة أو التي في أنفسكم، مما يعني نعلم أن كثير من المشاهدين لديهم جملة من التساؤلات حول أحكام الحج والعمرة، ستجدونها بإذن الله جل وعلا في برنامجنا هذا. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات. صلى الله جل وعلا أن يبارك في الأعمار والأعمال. والآن أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.